موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
قلوب بصدق لا بأقوال تصفو القلوب بصدق لا بأقوال جاءت لنصرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في هذه السلسلة من حلقات الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد الشبهات عن الصحابة رضوان الله عليهم وبيان ما عليه الشيعة من الأوهام التي يعيشونها ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن آية الغار، صحبة أبي بكر في الغار، وكيف أن هذه الآية من أفضل وأعظم مناقب أبي بكر الصديق، وأن الشيعة حاولوا أن يثيروا الشبهات ضد هذه الآية وحول هذه الآية الكريمة ليقولوا أن أبي بكر ليس له فضيلة في هذه الآية وليس له مزية، وكونه يرافق النبي مثله مثل أي شخص عادي، يرافق أي شخص عادي، وكون النبي يرافقه مثل أي واحد عادي، وكون أبو بكر يحزن بل هذه من مناقب بل من هذه من العيوب كونه يحزن على النبي. سبحان الله، شخص يحزن على النبي، يخاف على النبي، يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يجعلون هذا من ضده ومن عيوبه؟ يعني المدائح عندهم مذام، والمناقب عندهم، والفضائل والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الدين عندهم كلها ليس لها قيمة ولا أي وزن. سبحان الله. ومن الشبهات في حلقتنا هذه بإذن الله التي أثاروها ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أبي بكر الصديق، وخصوصا آية الغار، أنهم جاءوا إلى بعض الروايات ففهموا منها فهما غلط. الشبهة التاسعة حول آية الغار، قالوا أن أبا بكر كان قد سبق إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا أنكروا ما جاء في كتاب الله، أنكروا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وفي كتبنا، بهذا أنكروا ما جاء حتى في كتبهم. من هذا أنهم ذهبوا إلى رواية في صحيح البخاري وفهموها فهم غلط، وهو النافع أنه أخبره أن ابن عمر أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر بن ربيعة هذا رواه البخاري. قالوا إذن ما دام سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم أبو بكر، إذن أبو بكر كان قد تقدم في الهجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا أولا أن هذه الرواية ليس فيها إشارة متى كان سالم مولى أبي حذيفة يؤمهم، والصحيح أنه كان يؤمهم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يعني بعد الهجرة. فأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدموا كان النبي عليه الصلاة والسلام جلس في قباء، ثم تحول بعد ذلك، ولا مانع في خلال تلك الفترة أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤمهم في تلك الفترة وكان يتقدم، ما المانع من ذلك؟ يعني بعد الهجرة قطعا. وهذا يدل على قوله في مسجد قباء، وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان هناك مسجد قباء، كان هناك مصلى، كان هناك عبارة عن مكان كانوا يصلون فيه، أما قول مسجد وبناء مسجد هذا لم يكن إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء إنما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة. فهذا قال ابن رجب في شرحه للبخاري، ابن رجب الحنبلي قال والمراد بهذا أنه كان يؤمهم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في مسجد قباء، ومسجد قباء إنما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة، فلذلك ذكر منهم أبا بكر، وأبو بكر إنما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الرواية قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هنا نستنتج أن الشبهات التسع التي أثاروها حول آية صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليس فيها واحدة تدل على الصواب، وإنما هي مجرد أوهام عاشوها وأمور فرحوا بها، وكما قال القائل يعني أنه يعني فرح بهذا الأمر ولم يجده شيء، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن معه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، هو الله سريع الحساب. الفضيلة الثانية لأبي بكر الصديق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس، أمره أن يصلي بالناس، فهذه الشيعة حاولوا أن يثيروا الشبهات ضدها وأن يشككوا هل أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس أم لا. فمن ضمن الشبهات التي أوردوها قالوا أن عائشة هي التي أمرت لا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من قال لك؟ مع أن النبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا ليس من رواية واحدة وليس من رواية عائشة فقط، بل جاء من عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا جاء من عدة روايات. طيب، وهناك روايات ضعيفة، رواية ضعيفة أوردها الطبري في تاريخه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نقرأ الرواية التي استندوا إليها وهي رواية ضعيفة ليس لها أساس من الصحة. في هذه الرواية قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا أبو يونس بن عمرو عن أبيه عن الأرقم بن شرحبيل قال سألت ابن عباس أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني مع أن هذه الرواية ضد الشيعة. قلت كيف؟ قال كان ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثوا إلى علي فدعوه، فقالت عائشة لو بعثت إلى أبي بكر، يعني أنه كان يريد أن ينصب عليا ليصلي بالناس. هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند. يونس بن عمرو ويونس بن بكير صدوقان يخطئان، فيهما ضعف، كلاهما يخطئان كما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله. مع أن هذه الرواية قال فانصرفوا وقال رسول الله أنصر، قال نعم، قال فمروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن هذه الرواية هي ضد الشيعة من وجوه. الوجه الأول كيف تؤمنون ببعضها وتكفرون ببعض. الوجه الأول فيه أن ابن عباس سئل أو أوصى رسول الله قال لم يوصي. طيب إذا كنتم تؤمنون بالرواية هذه، أما أولها لا تؤمنون به لأن ضد وصية عندكم، وأما آخرها أن النبي كان يريد أن يقدم عليا ليصلي بالناس، هذا تؤمنون به لأن فيه تشكيك بتقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس، مع أنه في الأخير لو صحت الرواية دي عائشة والصحابة والنبي أجمعوا على أبي بكر، لو صحت الرواية دي لكنها غير صحيحة، لكن نفترض أنها صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير أن يقدم علي يصلي بالناس، فعائشة على حسب الرواية هذه والصحابة أشاروا على النبي أن يقدم أبوه، فقدمه ووافق النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولم يقدم عليا بعد ذلك، مع هذه الرواية أنها ضعيفة كما علمتم وليست صحيح السند. أيضا من هذا معارض بالأحاديث الصحيحة، بل عائشة رضي الله عنها كانت هي التي عارضت أن لا يقدم أبو بكر يصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، إذا تقدم يصلي بالناس فإنه سيبكي وعند ذلك لا يسمعه الناس من شدة بكائه، ينخفض صوته. عائشة لم تكن هي التي تريد أبا بكر أن يصلي بالناس كما في رواية البخاري، بل كانت هي المعارضة أن يصلي أبو بكر بالناس لأنه رجل أسيف، أو كما جاء في بعض الروايات أن الناس إذا نظروا إلى رجل يعني يخلف النبي يقوم مقامه عند ذلك لن يكون في مقام النبي في عيونهم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في عيونهم كبير. نعم، أيضا من هذه الرواية التي معنا وغيرها من الروايات، لو افترضنا صحة هذه الرواية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا بكر أن يصلي بالناس. أيضا جميع الأئمة الذين ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا بالناس كان في حال غياب النبي عليه الصلاة والسلام، أما في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يؤم أحد بالصحابة في المدينة إلا أبو بكر فقط، وأما في حال غياب النبي فقد كان يؤمهم غيرهم، هذا يدل على فضيلة أبي بكر الصديق. الشبهة الثانية التي أوردوها ضد هذه الفضيلة التي لأبي بكر أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حيث أنه أما الصحابة وفيهم علي رضي الله عنه، لأنه علي رضي الله عنه أين كان يصلي؟ هل كان يصلي بعد أبي بكر أو انعزل وصلى في مكان آخر؟ هذا السؤال موجه للشيعة، فإذا ثبت أنه كان يصلي وراء أبي بكر والنبي حاضر وموجود، طيب معناه أنه أفضل من علي رضي الله عنه. الشبهة الثانية التي أشاروا أو أوردوها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد عزل أبا بكر من الصلاة في الناس. قلنا متى؟ قالوا عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم فصلى. قلنا طيب، جواب على هذه الرواية وهذا الحديث من وجه. الوجه الأول، ليس بصحيح أن أبا بكر عزله النبي. كيف عزله؟ يعني الآن نصور الصورة، أبو بكر تقدم يصلي بالناس، الآن هو إمام، فجأة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ثم دخل المسجد وأبو بكر إمام. طيب، هل النبي سحب أبا بكر؟ هل قال لو تأخر؟ كيف الصورة؟ الصورة أبو بكر تأخر من نفسه، لم يسحبه النبي، لم يناديه، أبو بكر هو الذي تأخر. إذن هل يسمى هذا عزلا؟ لا يسمى عزل أصلا، النبي لم يعزل أبا بكر، بمعنى لو أن أبا بكر استمر يصلي بالناس لما قال له النبي تأخر، ولم يسحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فما يسموه أنه عزله عن الإمامة هذا ليس بصحيح على الإطلاق. أيضا الوجه الثاني، في حالة وجود النبي عليه الصلاة والسلام الأصل هو الإمام، لا ينبغي لأبي بكر ولا لعلي ولا لعمر ولا عثمان أن يتقدم بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الطبيعي عندما جاء الأصل أن يتأخر الفرع، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تأخر أبو بكر الصديق، هذا الأصل، هذا طبيعي، لا يشك في إنسان، بل من احترام أبي بكر وتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام لم تسمح له نفسه أن يبقى، كما جاء في الرواية عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، لو كان عزلا متى يكون عزل؟ يكون عزلا في حالة واحدة، أنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس ثم عزله وولى غيره من الصحابة، يعني هل قدم عليا؟ هل قدم عمر؟ هل قدم عبد الرحمن بن عوف؟ هل قدم واحد؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسحب أبا بكر، لو افترض أنه سحبه وتقدم هما، لا يسمى عزل أبد، إنما يسمى عزلا لو أنه نزعه وقدم غيره من الصحابة، لا أن يتقدم هو صلوات ربي وسلامه، لكنه لم يثبت أنه عزله ولم يناديه ولم يسحبه، ومع ذلك أيضا لم يقدم غيره من الصحابة، بل أبو بكر هو الذي تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع من رد هذه الشبهة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج؟ خرج يوم الخميس، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. طيب جميل، يوم الجمعة من صلى بهم؟ صلى بهم لا شك أبو بكر الصديق. يوم السبت من صلى بهم؟ طيب أبو بكر الصديق. يوم الأحد من صلى بهم؟ أبو بكر الصديق. يوم الاثنين من صلى بهم؟ أبو بكر الصديق. 4 أيام بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وسماع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس، لم يعزله ولم يأمر بعزله ولم يقدم عليا ولا غير علي أن يصلي بالناس. إذن هذا دليل على إقراره صلوات ربي وسلامه عليه وإبقاء أبي بكر بعد رجوع النبي إلى بيته، تقدم أبو بكر مرة ثانية. إذن هذا لا يسمى عزل يا أيها الأحبة، يسمى عزلا بمعنى لو عزله ولم يعد مرة ثانية يصلي بالناس. أما في تلك الحالة ووجود النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر أبو بكر، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مرة ثانية رجع أبو بكر يصلي بالناس، فهل يسمى هذا عزلا؟ إننا نريد من الشيعة أن يعقلوا وأن ينظروا ماذا هناك من الشبهات التي يثيرنا، والحقيقة أنها كسراب بقيع. الفضيلة الثالثة التي أرادوا مسخها هي قول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، فأثاروا شبهة، قالوا كيف يكون في الجنة كهول؟ الكهل هو الشيب. قالوا أصل الجنة عمرهم أولاد 33 عام، ما فيها كهول؟ طيب الجواب على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول، كلمة كهل ماذا تعني؟ كهل يعني متى تبدأ كهولة الشخص؟ أولا الكهل في اللغة العربية ما زاد على 30 سنة، إذن ينطبق على أهل الجنة أنهم كهول بناء على هذه الرواية سيد كهول أهل الجنة. يقول ابن الأثير الكهل من الرجل من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50. إذا من حيث اللغة العربية ينطبق، ليس هناك أي معارضة. الوجه الثاني أن كلمة كهل لا تعني بمعنى الشائب دائما، ولهذا قال ابن الأثير وقيل المراد بالكهل هنا، الكهل هنا الحليم العاقل، يعني الكهل. نعم، إذا بمعنى كلام الأثير أن كلمة كهل قد تطلق على الشائب، وقد تطلق الكهل بمعنى الحليم العاقل، يعني الرجل العاقل الحليم مجازا. إذا قد يطلق، قد يراد بقوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني من الذين هم حلماء وعقال، ما في أي معارضة. الوجه الثالث، طيب حتى المناوي في فضل القدير يقول المراد بالكهل هنا الحليم الرئيس العاقل المعتمد عليه، يقال فلان كهل بني فلان، وكاهلهم أي عمدتهم في المهمات وسيدهم في الملمات، أي على أن ما صار إليه أولئك من أن الكهل من ناهز متفق عليه. في النهاية الكهل من زاد على 30 إلى 40، وقيل من 33 إلى 50، وفي الصحاح من جاوز 30. وخطه الشيب كما في فيض القدير المجلد الأول صفحة 89. الوجه الثالث من الجواب كهول أهل الجنة من أهل الدنيا، يعني يفسر، يعني الذي هو كهل في الدنيا، يعني أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني من أهل الدنيا، يعني هو كهل في الدنيا فهو سيد في الجنة، يعني فكهولته باعتبار أنه كان كهلا في الدنيا، كهلا في الدنيا، لكن لن يكون كهلا في الآخرة، وإنما معنى تعبير عن الدنيا، يعني كهول أهل الجنة من أهل الدنيا، يعني هو كهل في الدنيا لكن في الآخرة ليس كهلا، وإنما تعبير عن حاله الآن باعتبار أنه كان كهلا، وهذا في اللغة العربية يسموه العلماء عليهم رحمة الله باعتبار ما كان، لكن هؤلاء العجم لا يفهمون اللغة العربية، تسمية الشيء باعتبار ما كان، ولهذا في اللغة العربية تسمية الشيء باعتبار، قال الله وآتوا اليتامى أموالهم، هل اليتيم يعطى ماله وهو يتيم؟ سبحان الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا، والبالغ أصلا لا يسمى يتيم. إذن قال وآتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا أيتام، فقولوا كهول أهل الجنة أي باعتبار أنهم كانوا كهول في الدنيا، أما في الآخرة لن يكونوا كهول. إذن هذه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول يصح في اللغة العربية أن يقال كهل لمن جاوز 30، وكذلك أهل الجنة هم أبناء 33 عاما، يطلق عليهم أيضا كهول. المعنى الثاني أنه بمعنى الحليم العاقل. المعنى الثالث أنه كهل باعتباره ما كان عليه في الدنيا. أيضا من الشبهات التي أثارها الشيعة الروافض ضد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه شيخ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قول لعائشة رضي الله عنها ورواية أنها قالت ما نزل فينا شيئا. إذن قالوا إذن كيف تقولون أنتم نزل في أبي بكر الصديق فضائل وعائشة رضي الله عنها تعترف أنه لم ينزل شيء فيهم؟ وهذه الرواية تقول الرواية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبير، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أف لكما، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. إذن هذه الآية أو هذه الرواية هذا في البخاري في صحيح البخاري يعتمد عليه الشيعة فيقولون هذه عائشة تعترف أنه ما نزل فيها شيء من القرآن، والجواب على ذلك من خلال الرواية أن عائشة تقصد ما نزل فينا شيء يذمنا، لا أنها تقصد ما نزل شيء يمدحنا، فعائشة نفت الذم لم تنفي المدح، لكن الشيعة يريدون التلبيس فيقولون عائشة تقول ما نزل فينا شيء أي حتى لا مدحا ولا ذما، لا عائشة تقصد ما نزل فينا ذما، ولكنها لم تذكر أنه ما نزل فيهم شيء يمدحهم. الوجه الثاني من الجواب أن كتب الشيعة قد ذكرت أنها نزلت آية إذ يقول لصاحبه في أبي بكر الصديق قال المفيد فإن قالوا أفليس قد آنس الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأبي بكر في خروجه إلى المدينة الهجرة وسماه صاحبا في محكم كتابه، هذا في كتاب الإفصاح المفيد 185. إذن هذا المفيد يعترف أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، فكيف تقولون هذا المفيد يعترف أن نزل فيهم آيات وعائشة لم تقصد أن لم تنزل آيات تمدحهم؟ لا، بل قصدت لم تنزل آيات تذمهم. الوجه الثالث من الجواب، انظروا إلى كيف يقع الشيعة في الورطة. أليس الشيعة يقولون نزلت آيات تذم الصحابة وتذم أبا بكر وتذم؟ إذن لو أخذنا بمفهوم هذه الرواية وأخذتم بقول عائشة، إذن ما نزل شيء يذمهم، يذم أبا بكر الصديق أبد، ولا عائشة ولا شيء، ما نزل فينا شيء من القرآن، يعني فينا تقصد أبا بكر وعائشة نفسها. إذن هذا رد على الشيعة الذين يقولون أنه نزلت آيات تذم أبا بكر الصديق أو آيات تذم عائشة أو ما إلى ذلك. إذن إذا أخذتم بهذه الرواية بطل قولكم أنه نزلت آيات تذم عائشة أو تذم أبا بكر الصديق. إذن تحدثنا عن فضائل أبي بكر الصديق، آية الغار، صلاته بالناس، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. نأتي كذلك من الأمور التي طعنوا فيها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، نتحدث عن هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الموضوع طويل، في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الطعون التي وجهها الشيعة الروافض ضد أبي بكر الصديق. ولكن الوقت ضيق أيها الأحبة الكرام، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأجل تروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي. جاءت لتروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا بل خير أمثالي. حيوا جهودا لجمع الشمل.